انتهى الكلام في المقدمات الثلاثة عشر التي ذكرها المصنف قبل الدخول في المقاصد الثمانية. ذكرنا أخيرا في الدرس الماضي أن كتاب الكفاية كما ذكرنا مرارا ألفه المصنف ووضعه وقدم له أي لمباحثه الأصولية 13 مقدمة. ابتدأناها أولا بموضوع العلم وختمناها أخيرا بمبحث المشتهر. هذه الأمور الثلاثة عشر، هذه المقدمات الثلاثة عشر استعرضناها بصورة مفصلة تبعا لما ذكره المصنف. بعد أن انتهينا من المقدمات الثلاثة عشر وصلنا إلى المقاصد الثمانية. ذكرنا أن المقاصد الثمانية التي ذكرها المصنف والتي تبتني أو يبتني عليها كتاب الكفاية، المقصد الأول هو الأوامر، الثاني المقصد الثاني هو النواهي، الثالث هو المفاهيم، الرابع العام والخاص، الخامس المطلق والمقيد والمجمل والمبين، السادس الأمارات، السابع الأصول العملية، الثامن التعارض. ثم عقد بكتابه خاتمة تعرض لمباحث الاجتهاد والتقليد، وكل ذلك إن شاء الله تعالى سيأتي بصورة مفصلة. ونحن نتفضل أكو مجالنا هذه المباحث التي عقدها المصنف. نتكلم الآن في المقصد الأول. ما هو المقصد الأول؟
الأوامر.
الأوامر ذكر المصنف فيها 13 فصلاً. الفصل الأول الذي ذكره المصنف في بيان مادة الأمر، وبيان مادة الأمر وتوضيح مادة الأمر عقد لها جهات أربعة نتعرض لها تفصيلا إن شاء الله تعالى. فقال المصنف المقصد الأول في الأوامر، طبعا الأوامر جمع أمر، يقولون على أن الأمر لا يجمع على أوامر لأنه ثلاثي، والثلاثي لا يجمع على أوامر إلا أن يكون ذلك شنو مولانا؟ سماعي. أحسنتم، يعني قياس سماعي، يعني العفو ليس قياسيا بل سماعيا، فهذا الجمع إنما يكون على خلاف القياس لأن الثلاثي لا يجمع على الأمر، لا يجمع أوامر. على كل حال قال المقصد الأول في الأوامر، الأوامر جمع أمرين وهو قلنا جمع سماعي، وفيه أي وفي المقصد الأول فصول. كم فصل الباحة ذكرنا؟ 13 فصلا إن شاء الله نتعرض إليها فيما يلي. الفصل الأول، الفصل الأول قلنا ذكر المصنف فيما يتعلق بمن؟ بالمادة. قال الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر، طبعا المراد بمادة الأمر معناها كلمة الأمر ومشتقاته، كلمة الأمر ومشتقاته، كلمة الأمر مأمور آمرك ونحو ذلك. فمادة الأمر معناها أليف ميم راء ومشتقات الأليف ميم راء، يعني أمر مأمور ونحو ذلك. قال فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات، تذكرون الفصل الأول قلنا كم جهة دي راح ندرس؟ أربع جهات نتعرض إليها تفصيلا إن شاء الله تعالى. وهي أي هذه الجهات عديدة. الجهة الأولى دائما نقول إحنا من ناخذ مطلب نعرف إحنا وين جاي ندرس. هسه نتكلم عن المقصد الأول، الفصل الأول، الجهة الأولى. ممتاز، هذا هو محل كلامنا. المقصد الأول الأوامر، الفصل الأول في المادة، المادة الجهة الأولى شنو مرانة؟ في معنى المادة. ما المراد من المادة؟ قال في معنى الجهة الأولى في معنى لفظ الأمر، مادة الأمر، ما هو معنى مادة الأمر؟ طبعا معنى مادة الأمر يعني بعبارة أخرى معنى مادة الأمر أي أن مادة الأمر لمن وضعت، مادة الأمر لمن وضعت، هذا معنى مادة الأمر. يعني الواضع عندما وضع لفظ أليف ميم راء ومشتقاته وضعها لمن، فوقع الكلام بين الأصوليين على أن مادة الأمر لمن وضعت. سيأتي من المصنف أنه على ما سيأتي بيانه قال لا يبعد أن تكون مادة الأمر موضوعة لمعنيين فقط هما الطلب والشكل. شيخنا بعض الأصوليين عد لمعنى الأمر 10 معاني وسيأتي أنه عدها 7 معاني، طبعا في مقام التعداد لا في مقام التبني. بعضهم عدها 7، بعضهم عدها 5، بعضهم عدها 10. قال إن تعداد هذه المعاني على ما سيأتي الشأن والأمر والفعل العجيب ونحو ذلك، إن تعداد هذه المعاني هي ليست معاني لمادة الأمر. بارك يمي مادة الأمر أيد العبارة موضوعة علما على رأي المصنف لمعنيين الطلب والشيء. إذن هذه المعاني المتبقية قال هذه ليست معاني لمادة الأمر. شيخنا إذا ليست معاني لمادة الأمر كيف استعملت كلمة الأمر في هذه المعاني؟ هذا ممكن يورد عليه إشكال، لأن يعني عندما يقول وما أمر فرعون برشيد، معنى وما أمره يعني وما فعله فرعون برشيد، فكلمة الأمر استعملت وأريد منها شنو؟ كلمة الأمر هنا وما أمر فرعون برشيد أريد منها شنو؟ الفعل. فكيف تقول أن المادة موضوع للطلب وموضوع للشيء مع العلم أنها أطلقت وأريد منها شنو مولانا؟ الفعل. وأنت تقول أن مادة الأمر ليس موضوع للفعل. سيأتي إن شاء الله تعالى يقول إن مادة الأمر فقط دالة على معنيين لا ثالث لهما الطلب والشيء، وإن دلالة الأمر في قول الباري عز وجل وما أمر فرعون برشيد إنما لم يكن ذلك الأمر مستعملا في مفهوم الأمر، أو قل أن كلمة أو مادة الأمر لم تستعمل في مفهومه أي في مفهوم الأمر أو في مفهوم الفعل، إنما استعملت في المصداق. وهذا خلط واشتباه على ما سيت بيانه بين المفهوم وبين المصداق. فالنتيجة أن مادة الأمر لا تدل إلا على معنيين، وتكثر المعاني التي ذكرها إنما كان منشأ الخلط والاشتباه بين المفهوم وبين المصداق. فمادة الأمر تدل على مفهومين، المفهوم الأول مفهوم الطلب، والمفهوم الثاني شنو مولانا؟ مفهوم الشيء. وهذه الأمور التي ذكرت إنما لم تكن مادة الأمر دالة على مفاهيمها، يعني مفهوم من مولانا؟ مفهوم الشأن ومفهوم الأمر، إنما تكون مادة الأمر دالة على مصداق الشأن مصداق الفعل العجيب لا أنها دالة على مفهوم هذه المعاني. الجهة الأولى من الجهات الأربعة التي ذكرها المصنف في الفصل الأول في معنى لفظ الأمر، أنه قد ذكر، يعني قد ذكر جماعة من الأصوليين، أنه قد ذكر جماعة من الأصوليين للفظ الأمر معان متعددة، بعضهم أوصل هذه المعاني إلى 10. المصنف هنا عدد جيد 7 هم اللي أشر عادة الأصوليين يذكرونها. طبعا بالمناسبة المصنف من عددهم مو سميهم، يعني مجرد أنه قال ذكر الأصوليون لمادة الأمر معاني، فعلا هي هاي معاني لمادة الأمر أو ليست معاني؟ بعض منها فعلا معاني المن لمادة الأمر، وبعض منها هي ليست معاني لمادة الأمر. فعندما ذكر هذه المعاني ليس ذكر المصنف لهذه المعاني من باب أنه يتبنى أنها فعلا معاني لمادة الأمر فقط في مقام تعداد، ليس إلا أنهم أي أن الأصوليين ذكروا أن لمادة الأمر هذه المعاني، هل هي فعلا معاني أو لا؟ سيأتي أن فعلا منها اثنين معاني لمادة الأمر بخلاف الباقي. منها هذا الأمر الأول، منها أي من هذه المعاني التي ذكروها لمادة الأمر الطلب. شنو الطلب؟ يعني بمعنى أن يكون الأمر، معناه هو الطلب، معنى الأمر هو الطلب، هذا معنى الطلب، أي أن يكون معنى الأمر هو الطلب، هذا هو الأول. كما يقال أمره بكذا، شنو أمره بكذا؟ أي طلب منه كذا، أمره مثلا بجلب الماء، أي طلب منه جلب الماء، أو كما في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، أي لطلبت منهم السواك ونحو ذلك. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، ومنها أي ومن هذه المعاني الشأن، كما يقال شغله أمر كذا، شغله أمر كذا، شيل كلمة أمر من يناسبها مولانا، تعملت مادة الأمر وأريد منها معنى آخر، ما هو المعنى الآخر؟ الشأن. فشغله أمر كذا أي شغله شأن كذا، فلذلك المادة دلت على شنو معنى، من هو المعنى؟ معنى الشأن. ثلاثة، ومنها الفعل، يعني المادة مادة الأمر دالة على شنو؟ دالة على الفعل، مو أقصد الفعل المراد من عدة يعني الفعل الماضي أو المضارع، لا يعني نفس الفعل، أحسنتم، أعم من كونه ماضيا أو مضارعا. قال ومنها الفعل كما في قوله تعالى وما أمره، يعني وما أمره وما فعله، وما أمره يعني وما فعله فرعون برشيد. الرابع الفعل العجيب، يعني مادة الأمر قيل أنها دالة على الفعل العجيب كما في قوله تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، يعني شنو معناها لما جاء أمرنا، شيل كلمة أمرنا خلي مكانها فعلنا العجيب، فمادة الأمر على دلت على ماذا؟ على الفعل العجيب. فش راح يكون معنى الآية فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، راح يكون فلما جاء فعلنا العجيب جعلنا عاليها سافلها، هذا معنى الآية. فإذا تكون مادة الأمر دالة على ماذا؟ مادة الأمر أليف ميم راء دالة على ماذا؟ على الفعل العجيب. فتكون معنى الآية فلما جاء فعلنا العجيب جعلنا عليها سافلها. الخامس الشيء، كما تقول رأيت اليوم أمرا عجيبا، أمرا عجيبا يعني شيئا عجيبا، فيكون معنى هذا القول رأيت اليوم أمرا عجيبا أي رأيت اليوم شيئا عجيبا. المادة أيضا دلت على معنى، من هو المعنى؟ معنى الشيء أو مفهوم الشيء كما يقولون. يعني السادس الحادثة، كما في قولك وقع في البلد أمر، وقع في البلد أمر يعني وقع في البلد حادث، ونحو ذلك من الأمثلة الكثيرة، كما في قولك مثلا طرأ اليوم على الطالب أمرا أو أمر، طرأ اليوم على الطالب أمر يعني طرأ اليوم على الطالب حادث ونحو ذلك. السابع والأخير الغرض، كما في قولك جاء زيد لأمر كذا، يعني شنو لأمر كذا؟ أي لغرض كذا. فإذا الأمر دل هنا حسب ما هم يقولون دل على معنى الغرض. على كل حال التفت لي مادة الأمر أليس ميمة الواضع وضعها لمعان متعددة، هكذا يقال، فوضعها للطلب، وأنها أي المادة دالة على الطلب، ومن معاني هذا اللفظ أي لفظ الأمر من معاني الطلب والشأن والفعل والغرض ونحو ذلك، فيكون لفظ واحد له أكثر من معنى، لفظ واحد له أكثر من معنى، هكذا يمكن أن يقال. تعرفون أن اللفظ الواحد الذي له أكثر من معنى ماذا يسمى في اللغة؟ المشترك. أحسنتم. فكأنه يقول أن الأمر هو مشترك بين هذه المعاني. والدال عليه هو شنو مولانا؟ القرينة. فعندما استعمل التفت لي الأمر في المثال الأول القرينة، عندما نقول مثلا لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، احنا ماذا قلنا؟ قلنا هنا الأمر له عدة معاني، قلنا ماذا دل هنا على أي معنى؟ على الطلب. ما هو نتيجة القرينة؟ القرينة الموجودة في الرواية. عندما نقول جاء زيدون لأمر كذا، نقول أن هذه اللفظ لفظ الأمر دل على شنو مولانا؟ على هذا المعنى. نتيجة من؟ نتيجة القرينة. فإذا كما في كل مورد يكون اللفظ المشترك دال على عدة معاني، والذي يحدد هذا المعنى دون ذلك هو القرينة، فليكن الأمر كذلك. بما أنه مشترك لفظي فدلالته على معنى من المعاني بحاجة إلى قرينة. على كل حال ولا يخفى هذا رد المصنف على ما ذكره، قال أنه قد ذكر، الآن يريد يرد المصنف على ما ذكروه. ولا يخفى أن عد بعضها، يعني المصنف ما راح يرد عليهم كلهم، إنما عددنا قد مولانا عددنا سبعة، أتوا خمسة منهم يقول ليست من معاني الأمر، فقط اثنين من معاني الأمر. إن قلت إذا لم تكن هذه الخمسة الشأن والفعل والفعل العجيب والغرض، إذا لم تكن معاني الأمر فكيف استعمل الأمر في هذه المعاني الخمسة؟ أقصد غير من الخمسة، غير الطلب والشيش. يقول إن معنى أو أن المادة مادة الأمر لم تدل على مفهوم الغرض، مادة الأمر لم تدل على مفهوم الشأن، مادة الأمر لم تدل على مفهوم الفعل أو الأمر، يعني أقصد الفعل أو الأمر العجيب، إنما تكون مادة الأمر استعملت في مصادر هذه المعاني وليست نفس المعاني. ولا يخفى أن عد بعضها، بعض هذه المعاني من معاني أي من معاني الأمر من اشتباه، يعني يكون ناشئا من اشتباه المصداق بالمفهوم. اشتباه المصداق بالمفهوم، السطر واحد تكتب لنا عليه ملاحظة، أي أن الأمر لم يستعمل في نفس هذه المعاني، نفس هذه المعاني بين قوسين تكتب منه الثنين لو الخمسة من ساعة الخمسة، إن مادة أو الأمر لم يستعمل في نفس هذه المعاني بين قوسين الخمسة، وإنما استعمل في معناه الموضوع له. ولكنه قد يكون، شوف قد يكون اسم يكون من؟ قد يكون من الأمر مصداقا لها، مصداقا لمن مولانا؟ لهذه المعاني الخمسة، ممكن أن يكون مصداقا لها. قال إن عد بعضها، نرجع نكمل عبارة المصنف، إن عد بعضها من معاني أي معاني لفظ الأمر، لا هو يعني مصادر لهذه المعاني، لاحظ أنه مادة الأمر تستعمل في مصادر هذه المعاني، لا أن مادة الأمر دالة على شنو مولانا؟ نفس هذه المعاني، يعني مفاهيم هذه المعاني، فمادة الأمر لا تدل على مفهوم الشأن، مادة الأمر لا تدل على مفهوم الفعل. التفت لي، كيف استعملت في الفعل؟ كيف استعملت في الشأن؟ إنما استعملت في مصداق الشأن، في مصداق الفعل، في مصداق الغرض، لا انها استعملت وين مولانا؟ في نفس المفهوم ونفس المعنى. وجود قرينة ماكو معنى ممكن استعماله اذا وجدت القرينة. حتى سيأتي ان شاء الله تعالى القرينة موجودة، انه هناك قرينة. هذا ماكو معنى انه احنا مو بالاحرى انه نقول اذا هذا اللفظ موضوع لمعنى لا يستعمل مع غيره مع وجود القرينة، فماكو مانع من استعماله. مجازات، باب المجاز واسع. فلفظ الامر او مادة الامر وضعت في هذين المعنيين واستعملت في غيرها، مو استعملت في مقامها على انها شنو مولانا دالة على هذه المعاني وانها موضوع لهذه المعاني. لا، هي ليست دالة وموضوع لهذه المعاني الخمسة، واستعمال في هذه المعاني لا من باب أنها موضوعة لهذه المعاني ودالة على هذه المعاني، بل من باب أنها استعملت وين؟ في مصادرها. مثلا هاي أكو فد مثال يعني شوي يتوضح لكم الفكرة. لو قلنا جاء رجل، لو قلنا أرفت مثال هذا تحبون تسجلونه، لو قلنا جاء رجل، خلي خط تحت كلمة رجل، فالمفهوم من كلمة رجل هو فرد من أفراد الإنسان، فارد. ومصداق هذا المفهوم يا مفهوم أقصد مفهوم الرجل قد يكون زيد وقد يكون غيره، قد يكون زيد وقد يكون غيره. فكلمة الرجل في هذا المثال، كلمة الرجل في هذا المثال ممكن استخدامها في هذا المصداق الخاص، كما لو جاء زيد وقيل جاء رجل، كما لو جاء زيد وقيل جاء رجل. ولا يلزم أن يكون مفهوم الرجل هو نفس زيد، ولذا لو عد زيد من معاني الرجل، يعني مو من مصادقه، لو عد زيد من معاني الرجل لكان ذلك خطأ، لأنه جعل للمصداق مكان المفهوم. يعني هذا إذا قلت جاء رجل، هل ممكن استعمال أقول جاء رجل تذكري فيما إذا كان جاء هو زيد أو لا؟ ممكن. فأنا استعملت المفهوم، ماذا أردت منه مولانا؟ أردت منه المصداق، ما كمان من ضرورة. هذا كم عبارة المصنف، عبارة المصنف ضرورة، هذا تعليل قوله لا يخفى، ضرورة أن الأمر في قوله مثلا جاء زيد لأمر ما استعمل، ما بمعنى ليس ما نافيه، يعني لن أو بمعنى لن، يعني أن الأمر في جاء زيد لأمر لم تستعمل في معنى الغرض ومفهوم الغرض. أو بعد عبارة أخرى بعد شوي أوضح لكم ياها، نكتب مثال فوقها شوي أوضح من هذا المثال اللي ذكرناه. أو كما في قولنا جاء زيد لأمر الصلح، جاء زيد لأمر الصلح، فإن الأمر في هذا المثال لم يستعمل في مفهوم الغرض، فإن الأمر في هذا المثال لم يستعمل في مفهوم الغرض. طبعا مفهوم الغرض بين قوسين، شنو مفهوم الغرض؟ دائما نقول الغرض، مفهوم الغرض بين قوسين هو الداعي إلى وجود شيء، هذا هو الغرض. يعني عندما نقول غرض شنو معنى الغرض؟ هذا المصطلح الغرض هو الداعي إلى وجود شيء، سد القوس. نكمل العبارة. لم يستعمل في مفهوم الغرض، الغرض وهو قلنا الداعي إلى وجود شيء، بل أن الأمر استعمل، بل أن الأمر استعمل في مصداق الغرض، وهو في المثال. من هو بالمثال مصداق الغرض مولانا؟ بل استعمل الأمر في مصداق الغرض. من هو مصداق الغرض بين قوسين؟ الصول. أحسنتم. بل أن الأمر لم قلنا يستعمل في مفهوم الغرض. مفهوم الغرض ما هو مفهوم الغرض؟ الداعي إلى وجود شيء، بل استعمل في مصداقه. مصداقه هو الصلح على ما سيأتي بيانه. نرجع نكمل عبارة المصنف. ضرورة أن الأمر في جاء زيد لأمر ما، أي لم يستعمل في معنى الغرض ومفهوم الغرض، بل اللام، يعني بل أن حرف اللام هو من دل على الغرض. عندما قال قد دل على الغرض، هو من دل على الغرض، يعني الدال على الغرض من؟ اللام. والأمر لم يستعمل في الغرض، بل ما دل على الغرض وشنو ولانه؟ اللام. وإنما استعمل الأمر في مصداق ذلك الغرض الذي منين اتهمنا أنه غرض؟ من خلال من ولانه؟ من خلال اللام. هاي سطر واحد. وبعبارة أخرى، نفس هاي العبارة، وبعبارة أخرى، إن لفظ الأمر في هذا المثال، طبعا أفضل مثال اللي احنا ذكرناه العفو، لفظ الأمر في هذا المثال لم يدل على مفهوم الغرض، بل اللام هي التي دلت عليه، بل اللام هي التي دلت عليه. وحينئذ لم يستعمل لفظ الأمر، لم يستعمل لفظ الأمر في مفهوم الغرض، بل استعمل الأمر في معناه الموضوع له. ما دام احنا مستفسرين بالكتابة، عندنا بعد مثالين راح يجنن عندنا مثالين راح يجنن، خلي فارس وحتى بلدنا مشرحين. وكذلك الحال في قولك، وكذلك الحال في قولك رأيت اليوم أمرا عجيبا. أمرا هنا ماذا أريد منها مولانا؟
شيئا.
ممتاز، شيئا. فإن الأمر لم يستعمل في مفهوم الشيء، فإن الأمر لم يستعمل في مفهوم الشيء، بل استعمل في مصداقه، بل استعمل في مصداقه. حتى قد واحد يقول ليش إن الأمر استعمل في الشيء في مصداق الشيء لا في مفهومه؟ بس أريد أحد الطلبة يلتفت إلى هذا المثال. شوف، نرجع نكرر ما ذكرنا في قولنا رأيت اليوم شيئا عجيبا، فإن الأمر لم يستعمل في مفهومه، يعني مفهوم الشيء، بل استعمل في مصداق الشيء. ما هي القرينة؟ يعني لا ها، فبقرينة من مولانا؟ قرينة الرؤية الخارجية. أحسنتم. فبقرينة الرؤية الخارجية ماذا قلت؟ رأيت اليوم شيئا عجيبا. بهذه القرينة، من هي القرينة؟ الرؤية الخارجية. فإن الأمر لن يستعمل لمفهوم الشيء، لأن مفهوم الشيء شيء غير قابل علمًا للرؤية، والشيء الذي يكون قابل للرؤية هو شنو مولانا؟ مصداق ذلك الشيء. أحسنتم. نكمل عبارته. وذلك بقرينة، هو عبارتنا اللي احنا جارد بكم ياها. طبعا هذه راح نقول ليش هنا تثبت الأمر استعمل في مصداق الشيء ولم يستعمل في مفهومه. وذلك بقرينة الرؤية الواقعة على الأمر الخارجي. مولانا الرؤية الواقعة على الأمر الخارجي تتناسب مع المصداق أو تتناسب مع المفهوم؟ ممتاز، مع المصداق. فعندما أقول رأيت أمرا معنى شيئا، لابد أن يكون من هذا الشيء شنو مولانا؟ مصداق ذلك الشيء، وليس شنو؟ وليس مفهوما. تم العبارة. الواقع على الأمر الخارجي فارزة وكذا الحال في قوله تعالى فلما جاء أمرنا. فلما جاء أمرنا ذكرون فلما جاء أمرنا هنا بمعنى شنو مولانا؟ فلما جاء أمرنا فلما جاء فعلنا العجيب جعلنا عاليها سافلها. هذا أيضا أكو قرينة على أن المراد من هذا المعنى ليس مفهوم الفعل العجيب بل منه مولانا بالمصداقة. كلمة العبارة وكذا الحال في قوله تعالى فلما جاء أمرنا لم يستعمل في مفهوم الفعل العجيب بل في مصداقه. في مصداقه يعني مصداق من؟ مصداق الفعل العجيب. وذلك بقرينة. قرينة من مولانا؟ هلاك القوم. هلاك القوم الذي يناسب هلاك القوم في الخارج هو شنو مولانا؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها. هذا يناسبه شنو مولانا؟ أننا استعملنا الأمر في مصداق الفعل العجيب وليس في مفهومه. على كل حال نرجع إلى عبارة المسميات. إن الأمر في قولي جاء زيد لأمر ما استعمل في معنى الغرض بل حرف اللام قد دل على الغرض. يعني دل على الغرض لا أنه دل على يعني دل على الغرض حرف اللام والأمر دل على مصداق من؟ مصداق الغرض. نعم هذا استدراك يكون مدخوله مدخول من؟ مدخول حرف اللام. اللام علي من دخل مولانا؟ أحسنتم. شوف جاء زيد شنو مولانا؟ لأمر كذا مدخوله. منو مدخوله أصبح مدخول اللام؟ الأمر. نعم يكون مدخوله يعني مدخول اللام. منو مدخول اللام وهو؟ الأمر. مصداق مصداق من؟ مصداق الغرض وليس مفهوم الغرض. قال فسهم. هاي فسهم شنو معناها؟ فسهم شنو معنى هاي فسهم؟ آخر سطر جال هو قال إن الأمر لم يدل على مفهوم الغرض. شيخنا من اللي دال على مفهوم الغرض؟ إذا لم يكن اللام العفو لم يكن الأمر دال على مفهوم الغرض. لعد من اللي دال على مفهوم الغرض؟ حرف اللام. يقول هذا لعله إشارة إلى ضعف ما ذكرته قبل قليل. شنو ضعف ما ذكرته قبل قليل؟ أن الذي يدل على الغرض هو حرف اللام. ليش؟ لأن اللام مما يصح أن تدخل على الغرض. فتقول لغرض ممكن دخول اللام على الغرض. لو كانت اللام دالة على الغرض التي يصح أن تدخل على من؟ على الغرض. لكان معنى مثلا جاء زيد لغرض ما أن يكون معناها جاء زيد غرض ما. وش راح يكون معناها؟ وهذا كلام غير مستقيم. فالنتيجة أنه كما أن لام الغرض تدخل على أسماء أو تدخل على أمور كذلك مما يصح دخولها على من؟ على الغرض. فلو كانت دال على الغرض هو اللام واللام دال على الغرض والتي يصح دخول هذه اللام على الغرض ليكون معنى قولي جاء زيد لغرض ما يكون معناها جاء زيد لغرضي غرض ما. وهذا كلام غير مستقيم. هذا فسهم. وهكذا الحال كم من عبارة المصنف. وهكذا الحال في قوله تعالى فلما جاء أمرنا. طبعا احنا ديناها مولانا قبل قليل الردينا كمية. شنو معنى فلما جاء أمرنا؟ وين استعملت أمرنا؟ في مفهوم الفعل العجيب أو في مصداق الفعل العجيب؟ ليش؟ يعني هناك قرينة. من هي القرينة؟ هلاك القوم. والذي يناسب هلاك القوم شنو ولا له؟ المصداق لا أنه الذي يناسبه المفهوم. فلما جاء أمرنا أي فعلنا العجيب جعلنا عاليها سافلها يكون يعني فإن الأمر يكون يعني فإن الأمر في هذا في هذه الآية يكون مصداقا للتعجب. طبعا التعجب يعني الفعل العجيب، يعني التعجب يعني الفعل العجيب، لا مستعملا، يعني لا أن الأمر يكون مستعملا وين في مفهومه، أحسنتم، لا أن الأمر في قوله تعالى فلما جاء أمرنا مستعملا في مفهومه مفهوم التعجب، بل مستعملا في مصداقه. بقرينة من مولانا، حيكون نضيف العبارة بقرينة من، بقرينة هلاك القوم وجعل حالها سافلها. وكذا في الحادثة عندما تقول جاء زيد أو جاء زيد لأمر كذا ونحو ذلك والشأن ومنحو ذلك، وبذلك هاي وبذلك إشارة إلى رد ما ذكره صاحب الفصول. التفت إلى كلام صاحب الفصول، صاحب الفصول قال إن الأصوليين وإن عدوا لمعنى الأمر أو للأمر عدة معاني، لكن بالحقيقة هذا كلام صاحب الفصول، إن الأمر لا يدل إلا على معنيين، الطلب والشأن. أكو جهة اشتراك بينه وبين المسمّف على ما سيأتي. شنو جهة الاشتراك بيناتهم؟ ممتاز جدا الطلب. جهة الاشتراك بيناتهم، فإن الشأن عند صاحب الفصول مدلول بمادة الأمر، واضح؟ بخلافنا بخلاف المصنف، يا صاحب الفصول ما هو دليله على التفتي، ما هو دليله على أن الأمر إنما يكون له معنيان الطلب والشأن؟ وهذا كلام صاحب الفصول، قال لي في ذلك دليلان. الدليل الأول التبادل، فإن المتبادر من الأمر معنى الطلب ومعنى الشأن، هذا الذي يتبادر في أثناء أنه متى ما تطلق، والتبادل علامة الحقيقة وعلامة الوضع، تبادل علامة الحقيقة علامة الوضع، فإن المتبادر من الأمر هو معنيين الطلب والشأن، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أو خنسمين مؤيد بالحقيقة وليس دليلا، أن بعضا من اللغويين علماء اللغة ذكروا أن الأمر دال على الشأن، وهناك من يقول بحجية قول اللغوي، هذا رسولت في أصول مضفر، أن البعض يتبنى قول أن اللغوي قوله شي يكون خرج، فلذلك ساق دليلين أو دليل ومؤيد. الدليل الأول من أن الأمر دال على معنيين الطلب والشأن، هو شنو لانا التبادل، فإن المتبادل من الأمر هذين المعنيين. الدليل الثاني ما ذكره بعض علماء اللغة من أن الأمر دال على هذين المعنيين، هذا كلام صاحب الفصول. المصنف إذا أراد أن يرد، يرد ترى على شنو مولانا؟ على جنبه واحدة. شنو هي الجنبة العفو؟ شين؟ رد عليه المصنف إن هذا من باب اشتباه المفهوم بالمصداق، أنت اشتبهت وأدخلت المصداق في المفهوم، فرجع وما ذكره سابقا إن الشأن لم يكن مدلولا للمادة، بل إن المادة دالة على الشأن من باب المفهوم ومن باب المصداق، باب المصداق. وبذلك أي وبما ذكر آنفا من اشتباه المفهوم بالمصداق ظهر ما في، يعني فساد ما في دعوى الفصول من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأولين، المعنيين الأولين منهم طلب الشأن. شنو دليل على ذلك؟ إنه التبادل وقول اللغوي. المصنف رد عليه قال إن هذا من باب اشتباه المفهوم بالمصداق ولا يبعد، هاي ولا يبعد نسجل عليه، هذا رأي المصنف. طبعا ومن الغريب أن المصنف تبنى رأي وبعد أسطر يخالف ما تبنى، هسه سيف إن شاء الله بيانه في الدرس القادم. هسه المصنف رأي تبنى رأي، طبعا كلهم أدلى بدلوه، بعض الأصوليين عدوا قلنا شقيت 10، أن لمادة الأمر كم معنى 10، بعضهم عداها شقيت 7، بعض 5، بعض 3، بعض 4، وهكذا. صاحب الفصول عده شقيت 2، المصنف هم عده 2، بس الثنين مع صاحب الفصول
مو قلت تختلف، قسم منهم يختلف عن الاثنين للمصنف. المصنف قال لا يبعد أن يكون الأمر دال على معنيين هما الطلب والشيء، ولا يبعد، هذا مختار المصنف من مادة أو معنى الأمر، لا يبعد دعوة كونه أي كون لفظ الأمر حقيقة أولا في الطلب في الجملة، قال في الجملة يعني مو كل طلب. إن الأمر، إيش معنى العبارة؟ إن الأمر دال على الطلب، لكن لا مطلق الطلب، الطلب الذي يكون من العالي إلى السافل، أو الطلب الصادر من السافر السافل المستعلي، كالضابط مثلا أو الأب ونحو ذلك، هذا السافل شي يسمونه مستعلي. الضابط عندما يأمر الجندي فبنعرف أنه العالي فقط، ومنه مولانا المشرع الشارع، يعني سواء كان الله عز وجل أو شنو مولانا الشارع المقدس. فلذلك يقول إن الأمر دال على الطلب، لكن لا أنه دال على مطلق الطلب، بل دال على الطلب الذي يكون صادرا من العالي إلى السافل، أو صادرا من السافل المستعلي، وهو الضابط مثلا. ولا يبعد دعوى كونه أي كون لفظ الأمر حقيقة في الطلب في الجملة، أي خصوص الطلب من العالي اللي يعبرون عنه بالطلب الوجوبي، اللي يعبرون عنه بالطلب الوجوبي، هذا واحد. اثنين والشيء، طبعا المراد من الشيء، سجل ملاحظة سطر واحد، المراد من الشيء هو المعنى العام. طبعا شنو معنى الشيء؟ المعنى العام والذي يكون شاملا للأعيان كالماء والحجر ونحوهما، يصدق عليه أنه شيء. وبعد ويكون شاملا للصفات كالشجاعة والعلم ونحوهما، وأيضا يكون شاملا للأفعال كالأخذ والإعطاء ونحوهما. هذا هو دلالة الأمر على الشيء، أي شيء المفهوم العام. لكن هنا نسجل إحنا بيناتنا ملاحظة أن المصنف سيأتي بعد أسطر ينفي كون الشيء مدلولا للأمر. هذا أي الكلام في مادة الأمر بحسب العرف واللغة، وأما بحسب الصراح فسيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. كل كلامنا مولانا كان في معنى الأمر لغة، مادة الأمر لغة وعرفا. ما أدري شنو هسه حسن تأمركم على المكان مولانا أعزائنا، ولو زحنا عليكم دقيقة واحدة بنعطيكم الآن. أما واحد منكم جزاء الله له خير يتمنى مشروع أنه هو يروح يشوف المكان هذا اللي مسجد الجامع.